أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت لدينا نقطة أخيرة فيما يتعلق ببحث قاعدة الواحد، وهذه النقطة نتساءل فيها: ما هي خصائص الصادر الأول، ومن هو الصادر الأول، وهل هناك إشارة أو تصريح في الروايات إلى حقيقة الصادر الأول أم لا؟ الجواب: الصادر الأول يمتاز بجملة من الخصائص. الخصوصية الأولى أن الصادر الأول هو وجود ظلي للواجب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه عين التعلق والربط بعلته التامة، وهو الواجب عز وجل. وحينما نقول إن وجوده ظلي، لا بمعنى أن له جميع ما للظل من خصائص ككونه أمرا عدميا مثلا، لا، وإنما الملحوظ فيه هو قيام الظل بذي الظل، كما أن الظل قائم بذي الظل ولا يستغني عنه، وهو وجود رابط بالنسبة إليه. هكذا الصادر الأول وجوده ظلي للواجب، بمعنى قيامه به وتوقفه عليه، لا بمعنى أنه أمر عدمي كما يتصور البعض، كلا، لأن الصادر الأول وإن كان وجوده وجودا ربطيا تعلقيا فقيرا، لكنه بالنتيجة وجود أو عدم وجود وليس عدما. إذن له من الوجود الظلي هذه الخصوصية، وهي قيامه بالواجب عز وجل، قيام الظل بالشاخص بمعنى الاحتياج والتوقف وعدم الاستغناء عنه. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية في الصادر الأول هي إن الصادر الأول من عالم الإمكان أو ليس من عالم الإمكان. الجواب: هو واحد من موجودات عالم الإمكان، ولكنه أشرف وأعلى رتبة من موجودات عالم الإمكان، لكونه الصادر الأول، لأنه الصادر الأول فهو أعلى وأشرف ما هو موجود في عالم الإمكان. وقد درسنا سابقا في بيان مراتب الوجود أن المرتبة الأعلى حائزة لجميع كمالات المرتبة التي هي أدنى منها، وبما أن الصادر الأول في أعلى سلسلة عالم الإمكان، فهذا يعني أنه حائز على جميع كمالات عالم الإمكان، سواء قلنا بأنه حائز لجميع الكمالات الموجودة في عالم الإمكان، أو هو حائز لكل ما فرض إمكانه من كمالات عالم الإمكان، سواء وجد هذا الكمال أو لم يوجد، مجرد أنه ممكن ومفروض فهذا الوجود حائز له. طبعا قلنا بأنه حائز لجميع كمالات عالم الإمكان، لا بمعنى حيازته لحدود موجودات عالم الإمكان، لا لا، مجرد شنو؟ حيازته لكمالاتها، ولكن بدرجة أعلى وأشرف. وهذا معنى ما قلناه في الدرس السابق، بأن الصادر الأول هو بسيط الحقيقة، وإذا كان بسيط الحقيقة فهو كل الأشياء، لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء. بمعنى شنو يعني كل الأشياء؟ بمعنى أنه حائز لجميع كمالات الأشياء في عالم الإمكان، وليس بشيء منها، يعني ليس حائزا لشيء من حدودها، إنما هو حائز لكمالاتها. فبسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. نعم، بساطة الصادر الأول كما قلنا في الخصوصية الأولى هي بساطة ظلية، بينما بساطة الحق سبحانه وتعالى فهي بساطة حقة حقيقية. هذا هو الفرق بين تطبيق قاعدة أن بسيط الحقيقة كل الأشياء بلحاظ الواجب، وتطبيقها بلحاظ الصادر الأول. هناك تطبيق حقيقي، هنا تطبيق لوجود ظلي. تبقى عندنا خصوصية أخرى للصادر الأول، قد يدعى وجود خصوصية ثالثة للصادر الأول، وهي أن الصادر الأول باعتباره أحد موجودات عالم الإمكان فتنطبق عليه القاعدة التي تقول كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. قلنا سابقا كل ممكن فهو شنو؟ زوج تركيبي من ماهية ووجود. والصادر الأول ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. إذن لابد أن نقول هو زوج تركيبي، ولكن هذا خلاف ما ذكرناه في الخصوصية الثانية. نحن في الخصوصية الثانية قلنا هو موجود شنو؟ بسيط، لكي يسانخ العلة التامة التي أوجدت، فهو بسيط الحقيقة، فكيف نقول مركب من ماهية ووجود؟ إذن أمامنا طريقين، إما أن ننكر كونه مركبا من ماهية ووجود ونقول هو بسيط بتمام البساطة، حينئذ علينا أن نجيب عن قاعدة كل ممكن فهو زوج تركيب، يعني نستثنيه، لابد أن يكون الصادر الأول مستثنى من هذه القاعدة، كل ممكن زوج تركيبي ما عدا الصادر الأول. إما أن نقول كذلك، وإما أن نقول لا، الصادر الأول بما أنه ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، وإذا كان زوجا تركيبيا فعلينا أن نرفع اليد عن كونه بسيطا. ولكن الصحيح والظاهر من كلماتهم هو الأول، أننا نلتزم شنو؟ بأنه بسيط وليس مركبا من وجود وماهية. وحينئذ تبقى لدينا هذه المشكلة، وهنا شلون نخرج من قاعدة كل ممكن وهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، هذه تبقى إشكالية. إلا واحد يدعي يقول خارج تخصصا، وشلون خارج تخصصا؟ هذا يرادنا بحث خاص بعد. ولهذا يعني القضية ليست سالمة من الإشكال، إن قلنا كذا فيلزم خروج عن القاعدة، وإن قلنا مركب من ماهية ووجود سيلزم أن لا نقول بمن بالبساطة. المهم نلتزم ببساطته وأنه خارج من قاعدة أن كل ممكن فهو زوج تركيبي. هذه خصائص الصادر الأول. زين، من هو الصادر الأول؟ الصادر الأول أو العقل الأول، إذا راجعنا الروايات الشريفة نجد أنها تؤكد حقيقة أن الصادر الأول هو الحقيقة المحمدية. اللهم صل على محمد وآله. والمراد من الحقيقة المحمدية ليست حقيقة النبي صلى الله عليه وآله دون سائر المعصومين، وإنما هم كحقيقة واحدة. ولهذا ورد قوله تعالى أنفسنا وأنفس، أو خلقت أنا وعلي، مضمون الرواية من نور واحد، فكلهم نور واحد، لا بمعنى أنهم أنوار مجتمعين في تلك الرتبة الوجودية، كلهم نور واحد، لكنه في الرتبة الوجودية الأخرى تعدد هذا النور فصار في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وسائر المعصومين عليهم السلام. وإلا أصلهم جميعا هو شنو؟ نور الله. قد واحد يسأل هذا الصادر الأول وهو الحقيقة المحمدية، هل هناك روايات تشير إلى ذلك؟ هل هناك روايات تصرح بذلك؟ الجواب نعم. وبحسب تعبير العلامة الطباطبائي قدس سره، إنها نصوص متضافرة متضافرة، يعني مو نص ونصين ورواية وروايتين، لدينا عشرات الروايات التي تشير إلى حقيقة الصادر الأول الذي به وجد عالم الإمكان. وأشرنا في الدرس السابق إن كون الصادر الأول به وجد عالم الإمكان لا بمعنى أن الصادر الأول علة فاعلية وموجد لعالم الإمكان، لا، الموجد هو الله سبحانه وتعالى. أما الصادر الأول فيؤخذ كشرط وكمعد لاستقبال هذا الفيض من الباري عز وجل. يعني مراتب الوجود بعضها قادر، له قابلية على استقبال الفيض من الله سبحانه وتعالى مباشرة وهو الصادر الأول، أما ما عداه فليس له هذه القابلية، فيكون الصادر الأول واسطة في الفيض، بمعنى أنه شرط ومعد بالمعنى الأعم للمعد، مو بالمعنى الخاص اللي ذكرناه سابقا للمعد، هو شرط ومعد لتلقي عالم الإمكان الوجود من الله سبحانه وتعالى. المهم، العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان يدعي أن هذه النصوص التي تشير إلى الصادر الأول هي نصوص متضافرة، ونحن نكتفي بقراءة رواية واحدة ذكرها العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في الجزء الأول في صفحة 122 يقول رحمه الله: ويناسب المقام عدة من أخبار الطينة كما رواه في البحار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: أول شيء خلق الله ما هو؟ جابر يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الصادر الأول، أول ما خلق الله ما هو؟ فسواء كان لا يسمى في ذلك الوقت بهذا الاصطلاح العقل الأول والصادر الأول، لا، أول ما خلق الله ما هو؟ ما هو أول موجود خلقه الله سبحانه وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله: نور نبيك يا جابر. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلقه الله تعالى ثم خلق منه كل خير. يعني من الخالق؟ الله. ثم خلق الله من هذا الصادر الأول كل خير. وهذا اللي أكدناه، أن الصادر الأول مو هو الخالق، مو هو الموجد، وإنما هو شرط ومعد لإيجاد غيره، والموجد هو الله سبحانه وتعالى. هو نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. كل خير يعني شنو كل خير؟ يعني كل وجود، وراح يفصل. ثم أقامه، يعني أقام الله سبحانه وتعالى نور نبيك بين يدي. شوف كم مقام. المقام الأول مقام القرب. قال: ثم أقامه بين يدي في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، جعله على أربعة أقسام، فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم. هاي كم قسم؟ ثلاثة. وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله. إذن المقام الأول يا مقام؟ مقام القرب. المقام الثاني مقام الحب. وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساما. هذا القسم الرابع أيضا قسم شنو؟ إلى أقسام. فخلق القلم من قسم، واللوحة من قسم، والجنة من قسم. شوف اللوح والقلم والجنة، يعني كل ما في قوس النزول وما في قوس صعود، لأن الجنة من قوس صعود، يعني ما بعد البرزخ ويوم القيامة يجينا شنو؟ الجنة. حتى الجنة اللي هي في قوس الصعود أيضا هي مخلوقة من نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله. هذا المقام الثالث، مقام القرب، ثم مقام الحب، ثم مقام الخوف. ثم هذا القسم الرابع الذي أقامه في مقام الخوف، ثم جعله أجزاء، فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله. هذا المقام الرابع. ثم جعله أجزاء، فخلق العقل من جزء. هذا يا عقل، مو اللي نسميه العقل الأول، مو الصادر الأول، وإنما عقل الإنسان. فخلق العقل من جزء، والعلم والحلم من جزء، يعني حتى العلم والحلم مخلوق أيضا ممن؟ من نور الله، عفوا من نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والعصمة والتوفيق من جزء، سبحان الله، يعني حتى العصمة والتوفيق أيضا مخلوقة من الحقيقة المحمدية. وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، هذا يا مقام الخامس. ثم نظر إليه، إلى هذا القسم الرابع في مقام الحياء، نظر إليه بعين الهيبة، فرشح ذلك النور، نور نبيك يا جابر، فرشح ذلك النور، يعني رشح منه، وقطرت منه 124,000 قطرة، اللي هي بعدد من بعدد الأنبياء، طبعا 124,000 يعني من ضمنهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرتبة، وهو أنه خاتم الأنبياء، هو مجرد قطرة من جزء من ذلك النور الذي هو أول ما خلق الله تعالى. إذن له شنو؟ مرتبتان، مرتبة اللي هي الصادر الأول، ومرتبة التي نعده فيها خاتم الأنبياء والمرسلين. فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ومنهم طبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة كل ما في عالم الإمكان هو ممن؟ من الصادر الأول، الذي هو شرط ومعد لكل ما في عالم الإمكان من العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والملائكة والأنبياء وكل ما في عالم الإمكان، هو من ذلك الصادر الأول. الموجد هو الله سبحانه وتعالى، لكن الصادر الأول هو شنو؟ شرط ومعد لإفاضة الوجود على كل هذه المراتب الوجودية. فنشوف الرواية الصريحة، الرواية هم مو بالظاهر، صريحة جدا، أنه قال نور نبيك يا جابر ثم خلق منه عالم الإمكان. إذن الرواية صريحة وواضحة الدلالة على وجود الصادر الأول. قد واحد يقول هذه رواية واحدة قد وضعها الوضاعون، العلامة علّه يقول: أقول والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة، يعني مو رواية وروايتين وعشر روايات، كثيرة ومتضافرة. وأنت إذا أجلت نظرة التأمل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمنا، قدمه في هذا البحث، وسيجيء شطر من الكلام في بعضها، وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة، إياك أن ترميها شنو؟ بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. إياك أن تقول هذه الروايات موضوعة، روايات متضافرة، فللخلقة أسرار، ومن جملة أسرارها هي هذه الحقيقة، حقيقة الصادر الأول. طبعا أكو رواية هم صريحة في هذا المجال، رواية اللي في مقام محاججة الإمام الرضا سلام الله عليه مع عمران الصابئي، التي يرويها في توحيد الصدوق صفحة 432، مقطع الشاهد، الإمام الرضا شيقل العمران يقول له: يا عمران، أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد ليس له أكثر من فعل، كأنه صياغة لقاعدة الواحد، أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أليس ينبغي لك أن تعلم أن الواحد ليس له أكثر من فعل؟ واضح صريح جدا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أكثر من فعل يعني فعل واحد، أن الواحد ليس له أكثر من فعل واحد، يعني الواحد لا يصدر منه إلا واحد. زين، من هو هذا الواحد؟ هو الصادر الأول. هذا تمام الكلام. بهذا المعنى اللي احنا شرحنا، احنا قولنا بان الله تعالى خالق لواحد، ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، مقصودنا الخلق المباشر اللي ما يحتاج لعلل معدة وشرائط وغير ذلك. بمعنى اخر، ما له قابلية ان يوجد من هذه العلة الواحدة، ما له تلك القابلية هو الصادر الأول، أما ما عدا الصادر الأول فليس له هذه القابلية إلا بواسطة الصادر الأول. فمرادنا إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني الصدور المباشر بمعنى القابلية للصدور، وإلا ما عدا الصادر الأول له قابلية أن يصدر أو ليس له قابلية؟ ليس له قابلية إلا بواسطة الصادر الأول. فإذا مو خلل في الفاعل، وإنما خلل في القابل، قدرة هذا القابل ضيقة، لا يمكن أن تستقبل الوجود والفيض مباشرة، بل تحتاج إلى توسيط، وهذا لا يتنافى مع قولنا في قاعدة الواحد إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هاي خصوصية، هاي بعد لا ماكو واسطة، فالصادر الأول ماكو واسطة، لا مباشر، ما عداه لضعفه يحتاج إلى واسطة، أما الصادر الأول فيتلقى الفيض مباشرة. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. هذا البحث مما يرتبط ببحث العلة، لأننا نبحث عن استحالة الدور والتسلسل في العلل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الإلهيات بالمعنى الأخاص أن بعض البراهين التي تقام لإثبات الواجب عز وجل تتوقف على إثبات استحالة الدور واستحالة التسلسل، فهذا بحث مهم نستفيد منه في الإلهيات بالمعنى الأخص. ولهذا كان هذا البحث، خصوصا البحث عن التسلسل، كان البحث عن التسلسل عند القدماء يطرح في الإلهيات بالمعنى الأخص، ولكن المتأخرين بحثوه في الإلهيات بالمعنى الأعم عند بحثهم عن العلة والمعلول، لأن التسلسل والدور المراد هنا هو التسلسل والدور في باب العلل. المهم، البحث يقع في مقامين، المقام الأول في الدور، المقام الثاني في التسلسل. أما في الدور فنطرح ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، ما هو تعريف الدور؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع الدور؟ السؤال الثالث، ما هو الدليل والبرهان على استحالة الدور؟ أما جواب السؤال الأول فنقول إن الدور ليس له تعريف حدي بالجنس والفصل، وذلك لأن التعريف الحقيقي إنما هو للماهيات المركبة من جنس وفصل، أما ما لا ماهية له أو كانت له ماهية ليس مركبة من جنس وفاص فليس له تعريف حقيقي. الدور ذكروا له عدة تعريفات، المصنف يذكر تعريفا واحدا. مضمون هذا التعريف هو الدور هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، وهو على نوعين: دور مصرح ودور مضمر. الدور المصرح اللي هو بلا واسطة، أليف وجوده يتوقف على وجود باء، وباء وجوده يتوقف على وجود ألف، فالنتيجة ألف يتوقف على ألف، هذا دور مصرح. الدور المضمر بالواسطة، ألف يتوقف وجوده على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود جيم، ووجود جيم يتوقف على وجود ألف، هذا الدور المضمر. هسه واسطة واسطتان عشر وسائط، المهم بالنتيجة يرجع إلى الأول. زين، هل هو مستحيل أو ممكن؟ الجواب: الدور مستحيل، وبرهانه، برهانه هو إن الدور يستلزم توقف الشيء على نفسه، فالدور ليس من المحالات الذاتية، ليس محال ذاتا بذاته، لا، وإنما الدور له لازم لا ينفك عنه، ذلك اللازم محال، فالملزوم يكون محالا. ما هو اللازم؟ الدور يستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني حينما تقول ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، إذن ألف يتوقف على ألف، لأن المتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، بالنتيجة يلزم توقف الشيء على نفسه. زين، وتوقف الشيء على نفسه محال بذاته أو ليس محالا؟ أيضا ليس محالا بذاته، وإنما توقف الشيء على نفسه محال لأنه يؤدي إلى تقدم وجود الشيء على نفسه، فإن ألف باعتباره متوقف عليه وجوده متقدم، وباعتباره متوقف على باء فوجوده متأخر، فيصير وجوده متقدما وغير متقدم، وهذا اجتماع للنقيضين. إذن الدور محال لأنه يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يكون محالا لأنه يؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه محال لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين. قال الفصل الخامس: لا مباحث فلسفية، فليكن بحثنا عن الدور والتسلسل في العلل، والبحث عن وجود العلة بحث فلسفي، أحد تقسيمات الوجود، الوجود إما علة وإما معلول. زين، هذه العلة هل يمكن فيها التسلسل أو لا؟ هل يمكن فيها الدور أو لا؟ هذا من أحكام العلة والمعلول، سواء كان حكما وجوديا أو كان حكما عدميا، قاعد نحكم بالاستحالة. الحكم بالاستحالة بحث من الأبحاث الفلسفية، نحن في الفلسفة نفهم هذا ممكن أم واجب أم ممتنع، نبحث عن الاستحالة. قال: في استحالة الدور والتسلسل في العلل، أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه. المعنى واضح، الضمائر ما يتوقف وجوده، هذا الضمير يرجع إلى اسم الموصول ما، ما يتوقف وجوده، يعني هذا اللي هو ما يتوقف على ماذا؟ عليه، على ذلك الشيء الأول، توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده على ذلك الشيء الأول، إما بلا واسطة كتوقف ألف على باء وتوقف باء على ألف ويسمى دورا مصرحا، وإما مع الواسطة سواسطة واحدة أو عشرة أو ألف كتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف ويسمى دورا مضمرا. واستحالته قريبة من البداهة، ما قال بديهية وإنما قال قريبة من البداهة. إذن استحالته نظرية أو بديهية؟ نظرية، لكن النظري على نوعين: النظر الذي يحتاج إلى قياس واستدلال ويعتمد على قضايا نظرية أخرى تحتاج إلى إثبات، والنوع الثاني هو النظر الذي لا يتوقف على قضايا نظرية أخرى وإنما يتبين بقياس بسيط يعتمد على قضايا بديهية. هذا الثاني يسمى أشبه بالبديهي، هو نظري لكن أشبه بالبديهي. لماذا؟ لأنه يعتمد على قضايا بديهية وقياس بسيط. يعني شو نقول لماذا يستحيل الدور؟ لأنه يلزم توقف الشيء على نفسه، أي تقدم الشيء على نفسه، وهو محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين مستحيل. شوف كله يعتمد على قضايا بديهية، ولهذا يقول هو أقرب من البداهة، قريب للبداهة. واستحالته قريبة من البداهة. لماذا؟ شنو الدليل على استحالته؟ فإنه يستلزم، شوف إذن هو مو من المحالات الذاتية وإنما يستلزم المحال، فإنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود. طبعا مو يستلزم تقدم الشيء على نفسه، أول مرة شنو يستلزم؟ توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود. وإذا كان متقدما على نفسه بالوجود، إذن في الرتبة السابقة كان موجودا وليس موجودا، وهذا اجتماع للنقيضين وهو ضروري الاستحالة. وأما التسلسل تعريفه، نقرأ عبارة المصنف: وأما التسلسل فهو ترتب شيء موجود على شيء آخر موجود معه بالفعل. هذا واحد من شروط التسلسل، من شروط التسلسل أن يكون شنو؟ كل سلة وجوداتها شنو؟ بالفعل، وجوداتها بالفعل مو بالقوة كما سيأتي. وترتب الثاني على ثالث كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني موجود معه بالفعل، والثالث على رابع، وهكذا إلى غير النهاية. طبعا قلنا هذا التعبير تسامحي، إلى غير النهاية، إلى يعني انتهاء، غير النهاية يعني ماكو نهاية، فشلون انتهاء وغير نهاية؟ فلذلك الصياغة الصحيحة كما قلنا سابقا نقول لا إلى نهاية، وهكذا لا إلى نهاية. طبعا يقول سواء كان ذهاب السلسلة كذلك، يعني لا إلى نهاية من الجانبين، يعني يا جانبين، يعني من جانب العلة ومن جانب المعلول، يعني تصاعدا وتنازلا، العلة لها علة وعلة العلة لها علة صعودا، والمعلول له معلول والمعلول معلول، وهكذا صعودا ونزولا من الجانبين، بأن يكون قبل كل قبل قبل وبعد كل بعد بعد، يعني من الجهتين، سواء كان ذهاب السلسلة كذلك من الجانبين أو كان ذهاب السلسلة من جانب واحد، كما لو كان قبل كل قبل قبل فقط، أو كان بعد كل بعد بعد فقط، يعني من جهة واحدة. لكن هذا التسلسل الذي نبحث عنه، الذي نقول هو مستحيل، فيه شروط ثلاثة، وهذا من موارد الاختلاف الأساسية بين المتكلمين والحكماء. فإن الحكماء آمنوا بأن التسلسل المحال يكون بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون وجود آحاد السلسلة جميعا بالفعل، وليس بعضها بالفعل وبعضها الآخر بالقوة. وبهذا القيد يخرج العدد، فإن العدد متناه بالفعل ولكنه ليس متناهيا بالقوة، لأننا كلما فرضنا مرتبة ففوقها شنو؟ أعلى منها. إذن عدم تناهي العدد بالفعل، يعني كل مفرداته بالفعل، لو بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، عدم تناهي العدد، بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، فيخرج عن محل كلامنا، لأن التسلسل المحال لابد أن تكون جميع المفردات شنو؟ بالفعل. بينما العدد الذي هو غير متناهي، غير متناهي يعني له مراتب أخرى بالقوة، يعني بعض مفرداته بالفعل وبعض مفرداته بالقوة. وهذا ما نطلق عليه بالتسلسل اللايقفي، وقلنا بأن التسلسل اللايقفي ممكن وليس مستحيلا. لماذا ممكن وليس مستحيلا؟ لأن أجزاءه ليست بالفعل جميعا، وإنما بعض أجزائه بالقوة، فيكون خارجا عن محل كلامنا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، بعدنا ما قلنا علة ومعلومة، الآن بعدنا اشترطنا العلة والمعلومة، هذا الشرط الثالث. صبرا آل ياسر. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تجتمع هذه الأجزاء والآحاد في الوجود، بمعنى أن لا يوجد بعضها وينعدم آخر، يعني لا يوجد اللاحق إلا بعد وجود، إلا بعد انعدام السابق، لا، لا بد أن تكون موجودة جميعا بالفعل، موجودة جميعا، أن تجتمع في الوجود أطراف السلسلة، حلقات السلسلة، آحاد السلسلة، لا بد أن تجتمع في الوجود، لا أن بعضها ينعدم وبعضها شنو؟ يوجد. وبهذا نخرج الموجودات التدريجية كالزمان، فإن الزمان لا يوجد آن إلا إذا انعدم الآن الذي قبله. الشرط الثالث أن تكون هذه المفردات والآحاد والحلقات في السلسلة بينها ترتب علي ومعلولي، أن تكون بينها علاقة شنو؟ علية ومعلولية. وبهذا يخرج الوجودات الموجودة في عالم الإمكان بنحو عرضي، اللي ما بيناته شنو؟ زيد وعمر وخالد وبكر وما أدري شنو، فهمان يعني ما بيناته علية ومعلولية، إذن هي خارجة عن قضية شنو؟ أن التسلسل محال. لذلك قال: لكن الشرط على أي حال، سواء كان التسلسل من الجانبين أو من جانب واحد، شروط ثلاثة. أولا أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل، وبهذا القيد أخرجنا العدد. الشرط الثاني وأن تكون مجتمعة في الوجود، وبهذا القيد أخرجنا الزمان. الثالث وأن يكون بينها ترتب، يعني شنو؟ علية ومعلولية، وبهذا القيد نخرج الحوادث الزمانية العرضية. ومن هنا نفهم أن مرادنا من التسلسل المحال يا تسلسل، حينما نقول توقف مرادنا التوقف بلحاظ الوجود، مو أي توقف آخر، لا أن يتوقف وجود هذا على وجود ذا، الوجود يتوقف لا شيء ثاني. وإلا أكو عندنا أنواع من التوقف. الآن أنت خلي كتابين على شكل مثلث، هذا الكتاب متوقف على هذا وهذا الكتاب متوقف على، وهذا التوقف مستحيل؟ ليس مستحيلا. ليش؟ لأن هذا التوقف مو بالوجود، وإنما توقف بشيء آخر. كلامنا التوقف في الوجود لا التوقف في شيء آخر. التسلسل الوجودي، الترتب الوجودي، وجود هذا يترتب على وجود ذاك. والتسلسل تارة يكون من طرف العلة، وتارة يكون شنو؟ من طرف المعلول. من طرف المعلول يعني شنو؟ المعلول له معلول، ومعلول المعلول له معلول، ومعلول المعلول المعلول له معلول، وهكذا يتنازل. وهذا شنو؟ تسلسل تنازلي. أما التسلسل في جانب العلة فهو تصاعدي، علة لها علة فصير علة العلة، ثم بعد ذلك علة علة العلة، وهكذا تصاعدا. إذا تسلسل من طرف العلة وتسلسل من طرف المعلول. محل كلامنا في الفصل الخامس التسلسل لا من جانب المعلول، وإنما التسلسل من جانب العلة. ولذلك عنوان الفصل شنو؟ في استحالة الدور والتسلسل في العلل. والتسلسل والدور في العلل أخص من الدور والتسلسل، لأن الدور والتسلسل يكون تارة من جانب العلة وتارة من جانب المعلول، إنما نحصر كلامنا في جانب العلة. فهذا في الحقيقة ذكر للخاص بعد التسلسل عام، لكن كلامنا في التسلسل في العلل، يعني ذكر للخاص بعد العام. والتسلسل في العلل شوف خصصة بالعلل، ما هو؟ ترتب معلول على علة، وترتب علته على علة، وعلة علته على علة، وهكذا إلى غير النهاية، يعني إلى لا إلى نهاية. والتسلسل في العلل محال. زين، ما هو الدليل على أن التسلسل في العلل محال؟ ذكر صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار أكثر من 11 برهانا على استحالة التسلسل، لكننا في النهاية نشير إلى 3 براهين فقط. البرهان الأول من إبداعات المصنف العلامة الطباطبائي رحمه الله في حاشيته على الأسفار، وهو ما يسمى، نقدر نسميه برهان الوجود الرابط، برهان الوجود الرابط. وهذا البرهان مبني على مباني مدرسة الحكمة المتعالية وتحليلها لحقيقة العلة والمعلول. إذا جئنا وحللنا حقيقة المعلول، ما هي حقيقته؟ المعلول هو عين الفقر والربط والحاجة، وقائم بالعلة التي هي وجود مستقل. فلو فرضنا التسلسل في العلل لا إلى نهاية، يعني كل علة نفترضها فلها علة، يعني كل علة راح تصير معلولة لما فوقها، وإذا صارت معلولة لما فوقها فوجودها ايش راح يصير؟ رابط، معنى حرفي. فإذا لم نصل إلى علة لا علة فوقها، بل استمر التسلسل كل علة فوقها علة، هذا يعني أن سلسلة العلل كلها وجودات رابطة، كلها معاني حرفية دون أن يوجد معنى اسم. وهذا ممكن أن يوجد الوجود الرابط دون معنى مستقل؟ أن يوجد المعنى الحرفي دون المعنى الاسمي؟ هذا مستحيلون. إذن تسلسل العلل لا إلى نهاية يلزم منه أن جميع العلل وجوداتها رابطة ومعاني حرفية، ويلزم منه وجود المعنى الحرفي دون معنى اسمي، وهذا محال. هذا محال. ليش محال؟ لأنه راح يصير رابط وليس برابط، حرفي وليس بحرفي. لأن الحرفي متى يكون معنى حرفي؟ إذا وجد معنى اسمي يقوم به، فإذا لا يوجد معنى اسمي راح يصير هو هذا معنى اسمي غير متقوم بغيره، ونحن فرضناه معنى حرفيا فيلزم اجتماع النقيضين. والبرهان عليه، البرهان الأول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته لا يقوم إلا بعلته، والعلة هي الوجود المستقل الذي يقوم وجود المعلول كما تقدم مرارا وتكرارا. وإذا كانت علة هذا المعلول معلولة لثالث وهكذا، يعني والعلة الثالث معلولة للرابع والرابع معلول للخامس وهكذا لا إلى نهاية، كانت غير مستقلة بالنسبة إلى ما فوقها، كل علة نأخذها فهي معلولة فهي غير مستقلة، يعني وجود رابط يعني معنى حرفي. فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهي إلى علة غير معلولة تكون مستقلة غير رابطة، إذا لم نصل إلى علة العلل وبقينا كل علة فوقها علة لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة. ليش؟ لأن جميعها وجودات رابطة، والوجود الرابط لا تحقق له إلا بوجود مستقل، فإذا فرضنا لا نصل إلى وجود مستقل إذن هذه توجد أو لا توجد؟ وجودات رابطة لا يعقل أن توجد دون وجود مستقل، لاستحالة وجود الرابط إلا مع مستقل. إذن التسلسل محال، والنتيجة لا بد أن نصل إلى علة ليس فوقها علة، وبهذا تنقطع السلسلة فلا يكون تسلسلا إلى غير نهاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Edward.